والآن مع مادة اللغة، شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات بعد هذا الانقطاع القصير، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على طاعته وذكره، وممن افترقوا على طاعته وذكره، وأن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على كتب السلف وعلى نعيم السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن من أعظم المنن التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان أن يرزقه مجالس الذكر القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف الأمة. فجميع الفضائل التي وردت في فضل العلم وأهله هي مجالس السنة، وأما إذا خرجت المجالس عن السنة فلا هو الذكر الذي أمر الله به، ولا هو الذكر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا هو الذكر الذي يذكرك الله عز وجل في من عنده به، والذي تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هذه ليست إلا المجالس القائمة على الاتباع، فكل ذكر لم يرد به النص وكل مجلس ليس على ما يحب الله عز وجل ويرضاه فأصحابه مذمومون وأصحابه آثمون، لأنهم يجتمعون على البدع والضلالات والانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يمدح أصحاب هذه المجالس؟ جميع الفضائل التي ورد في فضل العلم خاصة بالعلم بالسنة، وجميع الفضائل التي وردت في مجالس الذكر خاصة بمجالس أهل السنة. هذه قاعدة يا أخوان، جميع الفضائل التي وردت وجميع الأحاديث والآيات والنصوص التي وردت في فضائل العلم وأهله فإنما هي مخصوصة بعلم السنة وأهل السنة، وجميع المجالس التي وردت في فضائل مجالس الذكر فالمراد بها المجالس القائمة على الاتباع كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم السلف. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا على عجرنا وبجرنا وعلى أخطائنا وتقصيرنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الله عز وجل وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى ذاك الفضل، وأن نكون من الذين يجتمعون على ذكره وعلى طاعته ويفترقون على ذكره وعلى طاعته. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه والجواد الكريم الذي يعفو عن كثير والذي يعظم الحقير والذي يكثر القليل والذي يتجاوز عن الكثير والذي يغفر باليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما اجتمعنا على ذكر وطاعته في هذه الحياة الدنيا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأحث نفسي المقصرة أولا وإخواني أننا نعنى بمجالس الذكر ومجالس العلم، فوالله هي ترطيب القلوب، ووالله ثم والله ثم والله هي أنس المؤمن، وهي جنة الدنيا، وهي لذة القلب، وهي الحياة، وهي الروح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي الجنة التي أزلفت للمؤمن في الدنيا. فالجنة جنتان، جنة الدنيا وهي جنة السنة، وجنة آخرة وهي جنة النعيم الذي أعده الله لعباده كما في الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم، قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فعلينا أن نحرص على هذه المجالس، والله كل مجلس يفوتك، والله إنه لحسرة، وإنه لنقص حسنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. احرصوا يا أخواني على مجالس الذكر والعلم حتى نعرف من ربنا الذي نعبد، وما أوامره وما نواهيه، وما عبادته التي تعبدنا بها، أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتبع ونطيع، أن نعرف سنته التي فيها الهدى وفيها النور وفيها الاستقامة، نعرف ربنا ونعرف نبينا، نعرف ما يرضي الله وما يسخطه، نعرف ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يسخطه، نعرف هذا كله، وذلك لا يكون إلا بمجالس الذكر ومجالس الطاعة ومجالس العلم. ومن أراد أن يعرف من كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بين ظهورنا فلينظر إلى مجالس الذكر ومجالس العلم كما قال بعض السلف، فإن الذين يجالسون العلماء هم الذين كانوا سيجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بين أظهرنا، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فلا تطيب الحياة إلا بهذه المجالس، ولا تجد أبدا 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 غنيمتك إلا في هذه المجالس. غنيمة الدنيا والتجارة وكذا يشترك فيها من؟ يشترك فيها الكافر والمؤمن، يشترك فيها الصالح والطالح. أما هذه المجالس وأما هذه الطاعات فإن الله عز وجل يخص بها بعض عباده ويصطفي فيها بعض عباده ويشتبي بعض عباده، فإن من أقامه الله عز وجل هذا المقام، أقام مقام التعليم والتعلم والسنة والاتباع، فقد أحبه إن شاء الله، إلا أن يكون عنده مانع من الموانع من عدم الإخلاص وغير ذلك فذاك وشأنه. أما هذه المجالس إذا قام الإنسان ومخلص الله سبحانه وتعالى فهو خير ما يقوم به العبد وخير ما يعمل فيه المسلم هذه المجالس العظيمة. فأنا أحث نفسي وإخواني على أن نجتمع على هذه المجالس، والحمد لله نحاول قدر استطاعتنا وتقصيرنا أن ننوع العطاء والطرح بين مثلا دروس فجر وبين دورات نهار وبين أكاديمية ليل، بحيث أن الإنسان إذا فاته موعد الفجر ما يفوت موعد النهار، وإذا فاته موعد النهار ما يفوت موعد الليل، بحيث يطلب العلم حسب مستطاعه هو وزوجه وأولاده. اجتمعوا على هذه المجالس أنت والزوجة، يبقى هذا معروف. كما ضيف مثلا فإنك تفرغ نفسك له، الزوجة في المطبخ وأنت معه وتدفع المال أو تغرم واجب الضيافة، أنا بالنسبة لك ضيف لا أغرمك شيئا، أنا الذي أغرم إن شاء الله، إنما أنت ما تغرم شيء، فاعتبرني يا سيدي ضيفا لك يوم الأحد ويوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، فهل على استعداد أن تستقبلني؟ فاستقبل هذا الدرس بارك الله فيك، نجتمع مع إخواننا مع أخواتنا على هذه الدروس العلمية التي نتذكر فيها والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر فيها كلام العلماء، والذي يجد عنده صعوبة في فهم بعض الأشياء أقول لإخواني هذه الصعوبة إخواني كانت عندنا أصلا، كانت عندنا، ما أحد يولد عالما، إنما تكون الصعوبة بالنسبة لك لأنك مبتدئ، ثم بعد ذلك تزول الصعوبة شيئا فشيئا حتى تفهم بعد ذلك. وإلا كل واحد بل وكل عالم إنما كانت بدايته ماذا؟ هذه الصعوبة. والله خرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كلنا ولد ليس بعالم وليس بيعلم شيء، فالذي يعلم اليوم نتيجة رصيد من المجالس والمذاكرة حتى سهل عليه العلم اليوم. أنت أول مرة تسمع علم مثلا معين، علم أصول التفسير، علم نحو، علم كذا، اصبر شيئا فشيئا وتذاكر وتختبر شيئا فشيئا يسهل عليك العلم، إنما أجد صعوبة أنصرف وأقول هذه مجالس ليست لي أنا من العوام؟ لا، الواحد فينا، أنت ولدت تعلم طبا، ولدت تعلم هندسة، ولدت تعلم تجارة، ولدت تعلم كذا؟ أبدا، ولكنك سألت وتمرست. ولهذا يقال هذا التاجر لو خبرة عالية في السوق، اليوم أنا خسرت بسبب كذا، الصفقة القادمة لن أفعل سبب الخسارة وسأتجنب هذا. وبالتالي فصاحب الخبرة هو الذي يستطيع أن يعرف السوق والبضاعة، هذه تمشي الآن، هذه ما تمشي الآن، كيف أسوق وكيف كيف. فكنا لا نعلم شيئا عن أمور الدنيا، ولكن تجد بعض الناس اليوم يعرف دنيا كأنما يعرف ألف باء. فليه؟ بسبب الخبرة والاستفادة من السوق. كذلك العلم، الإنسان كلما ازدادت خبرته وازداد اطلاعه على كلام أهل العلم ازداد علمه شيئا فشيئا، حتى يصبح إن شاء الله عالما من العلماء أو طالب علم ينفع الله سبحانه وتعالى به. فأنا أرد على هذه الشبهة، بعض الناس يقول أجد صعوبة لأنه لم يسبق لي أن طلبت العلم. طيب ما الحل؟ تنصرف؟ لا، الحل أنك تعزم وتجاهد نفسك. كيف أتعلم؟ اليوم أجد صعوبة، غدا ستزول الصعوبة. أنت يوما ما كنت لا تعرف ألف باء، ثم تعلمت ألف باء تاء ثاء، ها؟ ثم تعلمت بعد ذلك العربية، ثم تعلمت بعد ذلك الإنجليزية، وبعض الناس عنده الألمانية والأسبانية، وبعض الناس عنده سبع لغات كما يقال. من أين جاءت هذه؟ بالتعلم، هذا بالتعلم. فالإنسان إذا وجد صعوبة ينصرف؟ لا، يقبل. فهذه المجالس حتى ولو لم تفهم فيها شيئا يكفيك أجرها، يكفيك فضلها، لكن لا تكتفي بهذا، لابد أن تحرص على العلم. حديثنا وصول أيها الأحبة حول القراءة في هذه المادة، وهي مادة النحو، هذه المادة المهمة بالنسبة لطالب العلم، ومع كتاب الطرفة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو متن دقيق جدا ومحبوك في هذه المادة، مادة النحو. يعني بعد معرفة هذا المتن سنقدمه على الأجرومية إذا بدأنا بمتن في النحو، أولا لعالم معروف من علماء السلف، وثانيا لأنه متن محبوك في نظري أنا أنه أكثر حبكا من الأجرومية، من الأجرومية. فنبدأ بهذا المتن، هذا متن محبوك ومختصر ومفيد ونافع لإمام سلفي. وكما قلنا المراد من هذه المادة أن الإنسان يضبط نطقه فيما يتعلق بأواخر الكلم ليكون نطقه موافقا للغة العرب، فإن هذا العلم خاص، علم تعرف به ماذا؟ تعرف به أحواله أواخر الكلم، كيف تضبط هذه الكلمة آخرها، لأن النحو ما له علاقة بأول حرف ولا بثاني حرف ولا بالحرف الوسط، النحو له علاقة بالحرف الأخير فقط من الكلمة، الحرف الأخير محمد، كيف تقرأها؟ إذا كان السياق كان محمد عالما، إن محمدا عالم، نظرت إلى محمد في حلقة العلم، محمد هنا تغير آخره حسب السياق حسب العوامل الداخلة عليها. كان محمد عالما، لأن محمد هنا وقعت اسم كان، واسم كان يكون مرفوعا دائما. رأيت محمدا في حلقة العلم صارت منصوبة، لماذا؟ لأنها مفعول به. نظرت إلى محمد في حلقة العلم لماذا صارت مجرورة؟ لأنها سبقت بحرف جر. هذا علم النحو، يبقى علم النحو بيعمل في حرف واحد هو الحرف الأخير، كيف يضبط رفعا نصبا جرا أو خفضا جزما حذفا إثباتا، هو هذا علم النحو، هو هذا علم النحو، علم النحو يعمل على هذا فقط. يبقى المراد من علم النحو هو ماذا؟ معرفة أواخر أحوال أواخر الكلمة. يبقى علم النحو يختص بماذا؟ بالحرف الأخير. وكان الله غفورا رحيما، إن الله غفور رحيم، ما الفرق بين غفورا رحيما؟ غفور رحيم، وكان الله غفورا رحيما، هذه خبر كان، وخبر كان يكون منصوبا. إن الله غفور رحيم ليه مرفوعة؟ لأن خبر إن، وخبر إن يكون مرفوعا، لأن خبر إن عكس خبر كان، واسم إن عكس اسم كان، فهما متقابلان، كان وإن، هذه عكس تلك. فكان ترفع تنصب، إن تنصب ترفع. واضح يا إخواني؟ واضح. يبقى إذا العلم نحو يختص به الحرف الأخير، يبقى كل علم نحو هذا وكل كتب نحو هذه حتى تضبط عندك الحرف الأخير بس فقط. يبقى علم صعب سهل خالص، طالما العلم متعلق بحرف واحد خلاص سهلة صح، لكن الحرف الواحد هذا ينضبط حسب العوامل الداخلة عليه، حسب الموقع الإعرابي له، رفعا نصبا جرا ماذا جزما وهكذا. وصلنا إلى باب الاستثناء. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الاستثناء، إذا استثنيت بإلا من
باب الاستثناء. طيب سؤال، أسلوب الاستثناء مما يتكون؟ الدرس هذا سندرس فيه الاستثناء. طيب أسلوب الاستثناء مما يتكون؟ يتكون أسلوب الاستثناء من الآتي: واحد، مستثنى منه، مستثنى منه ومحله قبل الأداة، قبل الأداة. طيب اثنان، أداة الاستثناء، أداة الاستثناء. طيب ثلاثة، المستثنى ومحله بعد الأداة، هذه الثلاثة: مستثنى منه، أداة، مستثنى. مستثنى منه يكون قبل الأداة، مستثنى يكون بعد الأداة، والأداة الدالة على الاستثناء، الدالة على الاستثناء. جالست، مثال يوضح هذا: جالست العلماء إلا المبتدعة. استثنيت، أنا جلست العلماء لكن ليس من العلماء الذين جلست أهل بدع. جالست العلماء إلا المبتدعة. فاز الناس إلا الكفار. يبقى المستثنى يؤخذ من المستثنى منه: نجح الطلاب إلا محمدا، ومحمد من جملة الطلاب. فهمت الدروس إلا درسا، قرأت الكتاب إلا فصلا. فالفصل الدرس محمد من جملة الطلاب اللي هو المستثنى منه، يبقى استثنينا درسا من دروس، فصلا من كتاب. هذا أسلوب الاستثناء. يبقى الاستثناء هكذا أسلوبه: مستثنى منه، ثم أداة، ثم مستثنى. طيب السؤال الثاني: ما المطلوب معرفته في درس الاستثناء؟ ما المطلوب معرفته في درس الاستثناء؟ المطلوب معرفته في درس الاستثناء إعراب المستثنى، معرفة إعراب المستثنى. هذا هو، بس بس. فحينما أقول جالست العلماء إلا المبتدعة، المطلوب معرفته المبتدعة هذه، إعراب إيه؟ إعرابها سيأتيك بحسب وضع الأسلوب والسياق. يبقى عرفنا أسلوب إثناء مما يتكون، عرفنا هذا. طيب عرفنا الهدف من هذا الدرس، المطلوب في هذا الدرس، تخرج من هذا الدرس حافظ، لن تراجع لك أمك ولا أبوك في البيت. أنا مؤمن في قاعدة في التدريس أنك تطلع من الدرس حافظ الدرس، عارف الدرس. في أحد عندكم له أم تراجع له كما لو كان صغيرا، ولا الزوجة اللي بتراجع لك؟ يبقى إذن أخرج من هذا الدرس بفائدة، ألا وهي معرفة إعراب المستثنى. طب السؤال الثالث، ما الذي يحدد لنا إعراب المستثنى؟ وعلى أي شيء نعتمد في إعراب المستثنى؟ الجواب، نعتمد على أسلوب الاستثناء. كما سيأتي تفصيله، أسلوب الاستثناء من جهة النفي والإثبات، من جهة ذكر المستثنى منه وعدم ذكره، من جهة الأداء. طيب سؤال، إذا كان يتحدد إعراب المستثنى بأسلوب الاستثناء وسياق من جهة النفي والإثبات، هل الأسلوب منفي ولا مثبت؟ من جهة المستثنى منه مذكور أو محذوف؟ من جهة الأداة، إذا كان الأمر كذلك فما هي أقسام أسلوب الاستثناء؟ الجواب بعدما نقرأ كلام ابن عبد الهادي حتى نتصور هذا. نعم.
قال رحمه الله: إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى، كقولك قام القوم إلا زيدا، فإن كان تاما غير مثبت جاز البدل والنصب، نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، فإن لم يكن تاما عمل فيه ما قبله، نحو ما قام إلا بكر. وإذا استثنيت بليس ولا يكون نصبت، نحو قام القوم ليس عمرا ولا يكون بكرا. وإن استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعدها، وتقول قام القوم حاشا زيد وخلا عمرو بالجر، وإن شئت نصبت، فإن قلت ما خلا زيدا نصبت لا غير.
طيب، نستطيع إن احنا نقسم كلام ابن عبد الهادي إلى أربعة أمور. الأمر الأول، ما أنواع أسلوب الاستثناء؟ ما أنواع أسلوب الاستثناء؟ الجواب، الأول أن يكون أسلوب الاستثناء تاما مثبتا، طيب ما معنى تام؟ الجواب أي أن المستثنى منه مذكور، أي أن المستثنى منه مذكور. طيب وما معنى مثبت؟ أي أن المستثنى منه غير مسبوق بنفي. هذا معنى أن يكون الأسلوب تاما مثبتا، أن يكون تاما يعني مذكور المستثنى منه، مثبتا يعني غير مسبوق بنفي. طيب ما مثاله؟ مثاله قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. سؤال أين المستثنى منه؟ القوم. أين المستثنى؟ زيدا. أين الأداة؟ إلا. يبقى ده تام، تام يعني مذكور الأرقام كلها، المستثنى منه الأداة المستثنى. طيب هل موجود حرف نفي؟ الجواب لا، إذن يكون مثبتا. يبقى تام لوجود المستثنى منه، مثبت لأن المستثنى منه لم يسبق بنفي. سؤال فما إعراب المستثنى حينئذ؟ فما إعراب المستثنى حينئذ؟ الجواب وجوب النصب، وجوب النصب. فيكون الإعراب قام القوم إلا زيدا فقط، ما يجوز وجه آخر. يبقى زيدا ما إعرابها؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منصوب وجوبا. قام القوم إلا زيدا. سؤال إذن ما علة وجوب النصب؟ الجواب كون الأسلوب تاما مثبتا، ده الأول، دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية أن يكون الأسلوب تاما غير مثبت، كما قال ابن عبد الهادي بين قوسين منفيا، أن يكون تاما منفيا، منفيا يعني غير مثبت. سؤال ما إعراب المستثنى حينئذ؟ الجواب يجوز في المستثنى النصب ويجوز أن يعرب بدلا من المستثنى منه. بمعنى أنه يتبع المستثنى منه في الإعراب، فإن كان المستثنى منه مرفوعا فيرفع، أو منصوبا فينصب، أو مجرورا فيجر. إذن إذا كان الأسلوب تاما يعني مذكور المستثنى منه، منفيا يعني مسبوق بنفي، المستثنى يجوز نصبه كالأول كالحالة الأولى التام المثبت، ويجوز أن يعرب بدلا، يجوز أن يعرب بدلا. طيب ما مثاله؟ الجواب ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. طيب أين المستثنى منه؟ أحد، يبقى تام. ها هل سبق بنفي؟ نعم، ما قام، إذن يكون غير مثبت، يكون منفيا. يبقى ما الفرق بين قام القوم إلى زيدا، ما قام أحد إلا زيد وزيدا؟ الفارق وجود النافي. لما وجد النافي حول وجوب النصب في حالة الإثبات إلى جواز النصب والبدل. فأقول إلا زيد، إلا زيدا، إلا زيدا على النصب، إلا زيد على البدل، لأن أحد وهي المستثنى منه مرفوعة، فتكون زيد مرفوعة. طب لو أنا قلت ما قام من القوم إلا زيد، أقول في عرب زيد ماذا؟ زيدا على النصب، وزيد ما قام من القوم لأن المستثنى منه مجرور، إلا زيد. يبقى دي الحالة الثانية. يا رب سهل. يبقى عرفنا الحالة الأولى، أسلوب تام مثبت، إذن هنا يجب نصب المستثنى. الحالة الثانية تام منفي، إذن يجوز النصب ويجوز البدل. طب الحالة الثالثة، قال وإن لم يكن تاما عمل فيما قبل. ممكن احنا نقول الحالة الثالثة هو ذكر التمام بس وعدم ذكر. نقول ان يكون ناقصا منفيا. الحالة الثالثة ان يكون ناقصا منفيا. ناقصا بين قوسين محذوف المستثنى منه، محذوف المستثنى منه، ومنفيا يعني موجود أداة نفي. مثاله، ما مثاله؟ ما قام إلا بكر، ما قام إلا بكر. طيب ما إعراب المستثنى حينئذ؟ إعراب المستثنى حسب موقعه الإعرابي على تقدير عدم وجود الأداة، على تقدير عدم وجود الأداة. فما إعرابه في جملة ما قام إلا بكر؟ نقدر حذف الأداة، فسيكون السياق ما قام بكر، يبقى فاعل مرفوع، صح؟ يبقى هنا فاعل مرفوع، ما قام بكر. ما صلى إلا علي، ما فاز إلا السني، ما رأيت إلا محمدا. يبقى ما رأيت محمدا، إذن يكون حسب موقع الإعرابي كما لو حذفت الأداة. هذه الثالثة، إذا كان الأسلوب ناقصا منفيا عرب المستثنى حسب موقع الإعراب. هذا النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. يبقى إذن النقطة الأولى، ما إعراب المستثنى بعد إلا؟ إعراب المستثنى بعد إلا، ما إعراب المستثنى بعد إلا؟ الجواب، إعراب المستثنى بعد إلا حسب السياق. فأولا إن كان الأسلوب تاما يعني مذكور مستثنى منه مثبتا يعني غير مسبوق بنفي وجب نصب المستثنى. طب الثانية، إذا كان الأسلوب تاما يعني مذكور المستثنى منه منفيا يعني غير مثبت مسبوق بأداة نفي، جاز في المستثنى النصب وجاز البدل، العرب على انه بدل من المستثنى منه. طب الثالثة، أن يكون الأسلوب ناقصا يعني المستثنى منه غير موجود، منفيا يعني موجود أداة نفي، فيعرب حسب موقع الإعرابي. بس ده المسألة الأولى. يبقى المستثنى بإلا أقول هكذا، ما فهمت إلا النحو. يبقى هنا النحو مفعول به، لأن هنا الأسلوب إيه؟ ناقص منفي. يبقى ما فهمت إلا نحو، شيل الأداة كانك تقول، كان تقول ما فهمت النحو، وهكذا. طب ما أحببت من المواد إلا النحو، النحو نقول ماذا؟ ما أحببت من المواد إلا النحو. هنذكر هنا المستثنى منه موجود، موجود مسبوق بنفي، مسبوق ما فهمت من المواد إلا، إذن ماذا بعد إلا؟ المستثنى. هيجوز فيه الوجهان، إلا النحو المنصوب، المنصوب وجه نصب، وإلا النحوي على اعتبار البدل من المواد. طيب فهمت المواد إلا النحو، يبقى هنا النحو ماذا؟ واجب النصب، لأن الأسلوب تام مثبت. هذا بالنسبة للاستثناء بإلا، ده النقطة الأولى. يبقى عرفنا إعراب المستثنى اللي هو الهدف العام من الدرس هذا، عرفنا إعراب المستثنى مع إلا. طيب المسألة الثانية، إعراب المستثنى مع ليس ولا يكون. ما إعراب المستثنى مع ليس ولا يكون؟ الجواب، يكون المستثنى منصوبا. طيب سؤال، ما مثاله؟ الجواب، قام القوم ليس عمرا ولا يكون بكرا. نحو يا اخواني مادة جميلة، بس تحتاج الى ماذا؟ اعمال الذهن، ما تحتاج سرحان ولا غفلة، لكن اذا فهمتها احببتها. وحاول تطبق على كلامك المادة، اعرب اي حاجة قبلك. مسجد التوحيد، اعرب. سأذهب لصلاة الجمعة، أعرب. كل شيء إيه؟ أعرب. تعال إلى عناوين الكتب، قم بإعرابه. طيب ما إعراب المستثنى بعد ليس ولا يكون؟ الجواب، النصب. فأقول قام القوم ليس عمرا، لا يكون بكرا، يبقى مستثنى منصوب. جيد. طيب النقطة الثالثة والمسألة الثالثة، ما أحوال أو ما إعراب المستثنى بعد غير وسوى؟ غير وسوى. الجواب، يكون المستثنى مجرورا، يكون مجرورا، أحببت الناس غير مبتدع، غير مبتدع. فما إعراب المستثنى؟ مضاف إليه مجرور، فالمستثنى بعد غير وسوى يكون مضافا إليه مجرورا. أحببت الناس غير مبتدع ومشرك ومغضوب عليه وضال. يبقى ما إعراب المستثنى بعد غير وسوى؟ مضاف إليه مجرور. سؤال، لكن هل غير وسوى حالات في الإعراب؟ هل لغير وسوى حالات في الإعراب؟ الجواب نعم. السؤال، ما الحالات؟ الجواب، نفس حالات إعراب المستثنى بعد إلا، نفس حالات إعراب المستثنى بعد إلا، من وجوب النصب إذا كان السبب تم مثبتا، من جواز النصب وجواز البدل إذا كان تاما منفيا، من حسب الموقع الإعرابي إذا كان ناقصا منفيا. بس خذ الحالات اللي احنا جعلناها في إلا، المستثنى بعد إلا، ضعها في غير وسوى. طيب المسألة الرابعة، ما إعراب المستثنى بعد حاشا وعدا وما حاشا وما عدا؟ الجواب، يعرب المستثنى بعد حاشا وعدا بالنصب والجر، بالنصب أو الجر، بالنصب أو الجر، جواز النصب وجواز الجر. مثاله، قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، سؤال، ما وجه النصب وما وجه الجر؟ الجواب، وجه النصب على أنهما فعلان، ووجه الجر على أنهما حرفان، حرف جر. قام القوم حاشا زيد، يبقى حاشا حرف وزيد حرف جر وزيد مجرور به، حاشا زيدا يبقى حاشا فعل وزيدا مفعول به، يبقى النصب على أنه مفعول به، الجر على أنه مسبوق بحرف جر. سؤال، ما إعراب المستثنى بعد ما حاشا وما عدا؟ ما إعراب المستثنى بعد ما حاشا وما عدا؟ الجواب، وجوب النصب، وجوب النصب. قام القوم ما حاشا ما خلا ما عدا زيدا، يبقى إذا سبقت بالنفي كانت منفية يجب النصب، إذا كانت مثبتة جاز النصب وجاز الجر. النصب على المفعول به، الجر على أساس أنه حرف جر. ها درس طويل لكن منسق منظم. يبقى إذن الهدف من الدرس هذا إيه؟ نعرف كيف نعرب المستثنى. طب حتى نعرف كيف نعرب المستثنى يبقى عندي مستثنى في إلا بأداة إلا، مستثنى بأداة ليس ولا يكون، مستثنى بأداة غير وسوى، مستثنى بأداة خلا وعدا وما خلا وما عدا وحاشا. سهلة هو. إلا إذا كان مستثنى بإلا فننظر إلى الأسلوب، تم مثبت يبقى يجب النصب، تم منفي يبقى جاز حالتان النصب والبدلي، ناقص منفي حسب موقع الإعراب. الأداة ليس ولا يكون يجب النصب، الأداة غير وسوى يكون المستثنى مضاف إليه دائما، وغير وسوى نعربه على حسب إعراب المستثنى في مع إل. طيب حاشا وخلا وعدا هذه تكون إما مثبتة غير مسبوقة بنفي يبقى إذن يجوز فيها النصب على أنها مفعول به، والجر على أنها هما حرف جر. النصب على أساس أنهما فعلان ويكون المستثنى مفعولا به، والجر على أساس أنهما حرفان جر. فإذا سبقت بما فليس إلا النصب فقط. هذا الدرس. يبقى تصور الدرس في رأسك مع إلا، مع ليس ولا يكون، مع غير وسوى، مع حاشا وخلا وعدا، دي كلها أدوات استثناء، والأسلوب مستثنى منه أداة مستثنى، والمطلوب تعرف إعراب المستثنى، وإعراب المستثنى بيتحدد بالأداة، فيكون المستثنى مجرورا بالإضافة دائما بعد غير وسوى، منصوبا دائما بعد إلا إذا كانت مسبوقة، إذا كان أسلوبه تاما مثبتا، وإذا ومع خلا بعد ما خلا وما عدا وما حاشا يبقى يجب النصب. يجوز النصب والبدلية إذا كان الأسلوب مع إلا ها تاما منفيا. يعرب حسب موقع الإعرابي إذا كان الأسلوب مع إلا ناقصا منفيا. وعليه نزل جميع بقى الأمثلة التي عندك. أقول عاديت الناس إلا أهل السنة، عاديت الناس إلا أهل السنة، يبقى ده واجب النصب ولا يجوز؟ واجب النصب. ليه؟ لماذا؟ لأن الأسلوب ماذا؟ تام مثبت. ما عاديت من الناس إلا أهل البدع والكفار. أهل البدع يجوز في ماذا؟ ها حالتان في الإعراب، أهل البدع النصب وإلا ها أهلي لأنها بدل من الناس، هذا من جهة الإعراب. طب من جهة الاعتقاد يجب ماذا؟ البغض، يجب البغض صح والهجر يجب، لكن من جهة الإعراب يجوز حالتان، من جهة الاعتقاد يجب البغض. طيب ما عاديت إلا أهل البدع، المستثنى هنا هيكون ايه؟ ما عاديت إلا أهل البدع، احذف الا يبقى بحسب ما قال اعرابي لنا منفيه ناقصه يبقى مفعول به. واضح اخواني؟ يبقى اذا المطلوب في اسلوب الاستثناء ان تعرف اعراب المستثنى، اعراب المستثنى على حسب الاداه والسياق الموجود عندي من كونه تاما مثبتا او تاما منفيا او ناقصا منفيا. المطلوب تذاكر الدرس بعد ما ننتهي حتى يثبت في رأسك، وحنا حاولنا يعني نقسمه التقسيم ان شاء الله اللي يسهل به الدرس معك بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. طب أعطيك أمثلة تدريبية تحلها أنت في البيت. خذ مثلا أعرب المستثنى في هذه الأمثلة. المثال الأول ذاكرت دروسي إلا درسا. الثاني ذكرت الدروس غير درس. الثالث ذكرت دروسي ليس درسا. الرابع ذكرت دروسي عدا درسا. الخامس ذكرت دروسي ما عدا درسا. السادس ما ذكرت إلا درسا. السابع ما ذاكرت من دروسي إلا درسا. المطلوب إعراب المستثنى في كل هذه الجمل وذكر أوجه الإعراب إن كان المستثنى أكثر من وجه إعرابي. والله أعلم.